بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجل فرج إمام زماننا لقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد فرغنا في الليلة الماضية من مناقشة أول شبهة أثيرت حول النبوة والأنبياء، وهي شبهة انحصار ظاهرة النبوة في منطقة الشرق الأوسط. في هذه الليلة نكمل الحديث حول هذا الموضوع، وسنتعرض تباعا إلى شبهتين. الشبهة الأولى أو الإشكال الأول أو الإثارة الأولى هي ما ذكره بعض الأكاديميين الغربيين. قالوا عندما نستقرئ الشخصيات المذكورة في القرآن الكريم وحتى في الكتب السماوية الأخرى كالتوراة والإنجيل، نجد أنها شخصيات ليست اعتيادية. كيف؟ بعض هذه الشخصيات كان لها دور كبير في تغيير مجريات الأحداث. يعني مثلا عندما نتحدث عن نبي الله موسى سلام الله عليه، نجد أنه كان يمثل جبهة معارضة ضد سلطان زمانه فرعون، وكان بينهما نزاع شديد، انتهى هذا النزاع بمقتل فرعون وخروج بني إسرائيل. لما نأتي مثلا إلى يوسف، هذا النبي كان له منصب مرموق عند حاكم زمانه، وكان له دور مباشر في الأحداث التي حصلت في عصره. هذا ما ينقله القرآن وكل الكتب السماوية. الآن نبحث عن الأرض، على الأرض. كيف؟ الحضارة المصرية وثقت، عندنا أهرام، عندنا جداريات، عندنا مسلات، عندنا مخطوطات، كل هذه الأمور وثقت تاريخ مصر، ولم تترك صغيرة ولا كبيرة في تاريخ مصر إلا ودونتها. فقالوا عندما نخرج من البحث التاريخي في الكتب إلى البحث الأركيولوجي، يعني بحث علم الآثار، لا نجد أي أثر لهؤلاء، رغم أن أناسا كثر دونهم في المستوى ولم يكن لهم هذا التأثير ذكروا. والقضية ليست في موسى ويوسف، لا، نبي الله إبراهيم مثلا دخل في صراع مباشر مع حاكم زمانه النمرود. زين، لما نرجع للحضارة البابلية السومرية أو كل حضارات بلاد الرافدين ما بين النهرين، لا نجد ذكرا لإبراهيم. فقالوا، ملخص الشبهة الآن، أن البحث الأركيولوجي لا يخدم القصص والشخصيات التي ذكرها القرآن الكريم وذكرتها الكتب السماوية، وعليه هذه الشخصيات لا واقع تاريخي لها. ولو قلنا بوجودها التاريخ تنزلنا، فهذه الأحداث غير صحيحة، هي مجرد قصص وخرافات وأساطير. ولو كان لها واقع لأشير لها في الآثار الموجودة الآن. ليس من المعقول أن تذكر أحداث صغيرة جدا بحيث نجد مثلا في مصر أسماء الجند ولا نجد شخصية مثل موسى وعيسى. هذه هي الشبهة، وهي في ظاهرها شبهة متينة. ليش؟ لأنها ترتكز على علم تجريبي معترف به اللي هو علم الأركيولوجيا. صاحب هذه الشبهة يقول أنا مستندي في الإنكار علم معترف به الآن عند كل البشر. لذلك البعض مما غير دينه مثلا كان من جملة الأسباب هذه القضية، العلم يكذب هذه القصص. وأقلها البعض من تأثر بهذا الإشكال وهذه الإثارة تغير فهمه للقرآن الكريم، أصبح ينظر لهذه الشخصيات القرآنية والأحداث على أنها قضايا رمزية لا واقع لها. كل هذا بتأثير هذا الإشكال. زين، كيف يمكننا الإجابة عليه؟ خلنا نناقش هذا الإشكال. مناقشة الإشكال ستكون في جهات أربع نتعرض لها تباعا بعد الصلاة على محمد وآل محمد. الجهة الأولى، نحن ننازع ونناقش في كون الأركيولوجيا هي الطريق الوحيد للمعرفة التاريخية. كيف؟ طبعا نحن لا نشكك في قيمة هذا العلم وفي أن له القدرة على كشف التاريخ وكشف خفاياه وخباياه، لا، ما عندنا نقاش في هذه القضية. إذن أين نقاشنا؟ نقاشنا في حصر المعرفة التاريخية في هذا العلم. يعني أن يقول قائل أني لا أؤمن بأي قضية تاريخية ولا حدث تاريخي ولا شخصية تاريخية إلا إذا ثبتت عن طريقي هذه الأمور، المخطوطات مثلا، الآثار، الجداريات، المسلات. هنا مناقشة. زين، شنو السبب لأمرين؟ الأمر الأول، لا بد من ملاحظة هذا الشيء، وهو أن التاريخ البشري لم يحظى كله بالتدوين. التاريخ البشري قسم كبير منه حظي بالتوثيق، إما بالتدوين على المخطوطات أو الكتابة على الجداريات أو حتى الرسومات والتحف والآثار، كل هذه تحكي التاريخ البشري. وعندنا قسم كبير من التاريخ أيضا لم يوثق. إذن كيف وصل لنا؟ إذن وصل لنا شفاها، الناس تداولوه، تناقله الناس من فم إلى فم ومن صدر إلى صدر. هذا الجزء من التاريخ لا يمكن أن نلغيه. جيب مثال، مثلا في المنطقة عندنا سنة معروفة ومشهورة ومشهودة، شنو اسمها؟ سنة الطبعة. زين، سنة الطبعة تعتبر حدث مهم في تاريخ المنطقة. يلا اعطيني كتاب يتحدث عن تاريخ هذه السنة. ما في. نعم كتبت بعض الكتب مؤخرا، لكن إذا ترجع لأصل توثيق أحداث هذه السنة وهذه المصيبة التي حلت في الخليج، تجد أنها تناقلها الناس كيف؟ شفويا. نفس الشيء، كثير من شعوب الأرض وثقافات الأرض تاريخهم تناقلوه شفويا، ولم يحظى كل التاريخ بالتدوين. فلذلك لا يمكن أنا أن أحصر التاريخ في خصوص ما وثق سواء عن طريق الآثار أو عن طريق المخطوطة. هذه جهة أو هذا أمر. الأمر الثاني، أيضا لما نأتي للبحث الأركيولوجي، البحث الأركيولوجي يستطيع أن يثبت لنا أمورا، يعني نطلع آثار تثبت لنا حضارة من الحضارات، صحيح، لكن هذا العلم لا ينفي، ما ممكن يعطينا حالة نفي قاطع. ليش؟ لأنه ما يمكن أحد يقول أن هذا العلم استوفي، أننا في هذا اليوم استوفينا كل الآثار الموجودة في الأرض واكتشفنا كل الآثار، كل المخطوطات، كل الجداريات. لا، هذا العلم يتكامل، كل يوم عندنا اكتشافات جديدة. إلى يومنا هذا ما لا نعرفه عن شعوب المايا أقل بكثير مما نعرفه. ليش نروح بعيد؟ قبل شهرين أو ثلاثة حصلت حادثة في العراق. شنو هي؟ انحسر الماء في سد الموصل، في الموصل انحسر الماء، طبعا صارت مشكلة على الماء، لكن أدى انحسار الماء إلى قضية. شنو هي؟ اكتشاف آثار حضارتين لم يكونوا يعلم عنها شيء قبل هذا التاريخ. صدفة القضية، القضية صدفة صارت كل هذه الاكتشافات، حادثة مائية أدت إلى اكتشاف حضارة مجهولة بالكامل. البحث الأركيولوجي يتكامل يوما بعد يوم. نعم، صاحب هذا الإشكال له الحق في أن يقول هكذا، أنه لا يوجد عندنا إلى اليوم مثلا دليل على وجود نبي الله إبراهيم، دليل على وجود، دليل أركيولوجي على وجود موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، يوسف، نعم، أما أن ينفي، لا، النفي غير ممكن، لأن أصل هذا العلم الموجود عندك هو علم له قابلية التكامل، هو ليس علما تاما مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذه غير قابلة للتغيير بخلاف الاكتشافات الأثرية. وهذه الجهة الأولى ترى مهمة جدا، والغفلة عنها أوقعت كثيرا من الأكاديميين الغربيين في نتائج كارثية. أجيب لك مثال، باحث غربي معروف اسمه دان جيبسون عنده كتاب اسمه القرآن والجغرافيا أو جغرافية القرآن على اختلاف الترجمات. شنو النتيجة التي وصل لها في هذا الكتاب؟ قال بناء على البحث الأركيولوجي، مكة أو الكعبة الموجودة اليوم في مكة هي ليست كعبة المسلمين. ليش استغربت؟ دراسة بقى. قال هذه الكعبة ولدت في زمن الزبيريين وفي زمن الأمويين. زين الكعبة الأصلية وين؟ قال في منطقة البتراء. وين؟ في الأردن. زين والنبي صلى الله عليه وسلم من وين؟ مو من الحجاز؟ قال لك لا، النبي من بلاد الشام. النبي طلع سوري بعد. يلا، شنو سبب الوصول إلى هذه النتيجة؟ هل خلل الاقتصار في البحث على طريق معرفي واحد وهو طريق البحث الأركيولوجي، وإهمال الكثير الكثير من الطرق المعرفية الأخرى؟ هذه الجهة. نجي للجهة الثانية، علم الأركيولوجيا، شنو الآثار التي يرتب عليها الأثر؟ عادتين، عادة الآثار هي مثلا إذا نجي إلى الحضارة الفرعونية، هي الجداريات المكتوبة في المعابد، هي الأمور الموجودة داخل الأهرامات، هي ما يكتب على المسلات الفرعونية، هي ما يعبر عنه بالسجلات الفرعونية. صحيح أو لا؟ زين، هذه الأمور بيد من؟ كانت بيد فرعون والبلاط الفرعوني، فهو يكتب فيها ويأمر بكتابة ما يريد. كل هذه الأمور في حقيقتها هي بيد البلاط الفرعوني. طبعا هذا مثال. إذا نجي للحضارة البابلية السومرية، كل هذه الأمور الآثار التي تكتشف في حقيقة الأمر هي أمور كانت بيد السلطات. زين، الآثار اللي تبنى عليها البحوث الأركيولوجية تنطبق عليها المقولة التاريخية المعروفة. شنو هي؟ أن التاريخ يكتبه من؟ المنتصر. هذه سجلات مثل سجلات الفرعونية، كتبها فرعون، الفراعنة الذين يروجون أنهم آلهة، أبناء الآلهة، أن دماء الآلهة تسري فيهم. هذا الذي يريد أن يصور نفسه إله، معقول يوثق تاريخيا أن العبيد انقلبوا عليهم وثاروا عليهم وانتصروا عليهم بني إسرائيل؟ معقول؟ لا طبعا. معقول أنه يصور أن فرعون رمسيس الثاني قتل ببركة معجزة حصلت على يد العبيد؟ ما ممكن هذا الشيء. ليش؟ لأن هذا الذي كتب التاريخ يريد أن يخلد نفسه، يريد أن يصور لنفسه صورة مثالية، ولذلك لا يمكن أن يرسخ وجود الأنبياء. لماذا؟ لأنه على مر التاريخ الأنبياء كانوا أعداء لهؤلاء. موسى عدو لفرعون، فهل ممكن فرعون يوثق تاريخ موسى؟ إبراهيم عدو للنمرود، هل ممكن النمرود يرسخ تاريخ إبراهيم؟ وهكذا. فلذلك أصلا من الخطأ البحث عن ذكر لموسى في السجلات الفرعونية، من الخطأ البحث عن قصة خروج بني إسرائيل في التاريخ الفرعوني، لأنه بتعبير مختصر بسيط هو تاريخ حكومي، تاريخ كتبه البلاط، ولا يمكن للبلاط أن يذكر مثل هذه الأحداث. هذه الجهة الثانية. زين، الجهة الثالثة أيضا، خلنا نحلل الآثار. الجهة الثانية والثالثة هي جهات تحليلية سنعلق. الآثار التي تبقى بعد آلاف السنين شنو هي؟ هي القصور، هي التماثيل، هي العملات التي تسك عليها صورة فلان أو اسم فلان. لماذا هذه بقيت؟ لأن هؤلاء السلاطين الحكام الفراعنة غرض عندهم ماذا؟ أن يخلدوا أنفسهم. يقوم يصنع تمثال كبير مثل أبو الهول مثلا في مصر، أو تمثال تانيت، أو تمثال كليوباترا، يريد أن يرسخ كل ذكر عائلته، يرسم كل العائلة. لكن هل هذه النفسية موجودة عند الأنبياء؟ الأنبياء أناس بسطاء من عامة الناس، يعيشون عيشة عامة الناس، يأكلون ما يأكله الناس، يشربون ما يشربه الناس، بل من أزهد الناس. عندهم دعوة واحدة، الدعوة الأولى هي عبادة الله وحده لا شريك له، محاربة الشرك والوثنية بكافة أنواعها، والأمر الثاني غرس القيم والمبادئ في المجتمع. ولا يوجد نبي يسعى لترسيخ نفسه. الآثار الآن الموجودة شنو هي؟ هي أشياء قام بها من سعى لترسيخ ذكره، مثل العملات. لذلك مثلا ذكر قيصر ومدري من، ليش خلدت العملات بأسمائهم؟ صارت عندهم تماثيل، قصور ضخمة. تجي النبي مثل زكريا مثلا سلام الله، شنو كان يشتغل زكريا؟ نجار. ما الذي سيبقى كأثر؟ الورشة بتبقى، المنشار بيبقى؟ لا، مستحيل. لذلك أصل البحث على الأنبياء في الآثار في تراث الحضارات أمر غير صحيح. وهذه الجهة الثانية والجهة الثالثة تبين لنا خلل منهج آخر، وهي قضية فصل العلوم عن بعض. كيف؟ البحث الأركيولوجي يحتاج بقوة إلى عملية التحليل التاريخي، الجواب الثاني والثالث مبني على تحليل التاريخ. من الذي بقي ذكره من التاريخ؟ هؤلاء الأشخاص الكبار. هل عامة المجتمعات البشرية كأفراد بقي ذكرها؟ لا، لأنه لا يمكن أصلا أن يبقى ذكر هؤلاء. هذا الجواب إذن الثاني. نجي للجواب الرابع. إحنا قلنا نصدق بالبحث الأركيولوجي كبحث كعلم، لكن ما الذي يضمن لنا صدق الباحثين؟ كبحث كعلم نسلم به، لكن من الذي يؤكد لنا أن هذه الأبحاث صادقة، محايدة، نزيهة؟ ليش؟ الآن من الذي يقوم بهذه الأبحاث؟ بشر، باحثين. هؤلاء لكي يتم البحث يحتاجون ماذا؟ تمويل. هذا التمويل إما يكون من جامعات أو يكون من مؤسسات. عادة الجامعات والمؤسسات يكون عندها توجه خاص، فلذلك هي لا تقبل بالبحث في أي مسألة إلا إذا كانت تخدم هذا التوجه. أنا أجيب لك مثال. مثلا اليهود الآن في الأرض، لماذا اختاروا فلسطين لإقامة دولتهم؟ ليش؟ إيش معنى فلسطين؟ ليش ما راحوا إلى كولومبيا مثلا؟ ليش ما راحوا إلى جنوب أفريقيا؟ إيش معنى اختاروا هذه النقطة؟ سبب، قالوا هذه الأرض لنا فيها حق تاريخي، ونحن نرجع إليها بناء على هذا الحق التاريخي. زين، شنو هذا الحق التاريخي؟ قالوا مملكة سليمان أسست في هذا المكان وهو أورثنا هذه الأرض. لذلك تسمعوا في الأخبار شيء لعلكم ما تركزوا معه، دائما في الأخبار يذكرون هذه القضية، وجود عمليات تنقيب وين؟ تحت وين؟ المسجد الأقصى. شنو قضية التنقيب هذه؟ قضية التنقيب مرتبطة بهذه المسألة، القوم يبحثون عن أثر لملك سليمان أو ما يعبرون عنه بهيكل سليمان. افترض أنا كباحث تحت هذه الجماعة أريد أن أقوم ببحث أثبت أن مملكة سليمان سلام الله عليه كانت مثلا في الجنوب في مناطق نجران وجيزان وهالمناطق، يقبل بحثي أو لا؟ يقبل ولا ما يقبل؟ لا يقبل، لأن لازم هذا البحث إسقاط ماذا؟ الحق التاريخي، وإذا سقط الحق التاريخي سقطت شرعية الدولة. لا تظن أن الأبحاث التاريخية أبحاث بسيطة، لا، بعضها تترتب عليها سياسات دول. الآن ما الذي يحدث في بورما؟ الآن في بورما قضية شو اسم الشعب الهوغوهينغا، شنو القضية؟ بورما تقول هؤلاء أصلهم من وين؟ من بنغلاديش. بنغلاديش تقول أصلهم، صار نزاع تاريخي. لا تظن أن القضايا التاريخية مجرد ما تترتب عليها آثار، خطورة الآثار المترتبة عليها تجعل من الباحثين قد لا تكون عندهم النزاهة المطلوبة. لذلك بعض البحوث قد تمنع. أجيب لك مثال لعل الشباب يعرفوه، هناك كتاب اسمه شفرة دافنشي، The Dafinci Code لدان براون، رواية في ظاهرها رواية بوليسية خيالية. شنو تتحدث هالرواية؟ رواية طويلة طبعا، ذكرت فيها قضية، محور الرواية أن المسيح عيسى بن مريم سلام الله عليه قد تزوج من مريم المجدلية وأنجب منها أبناء، صارت عنده سلالة، والكنيسة سعت على مر التاريخ لإبادة هذه السلالة. هذه فكرة القصة الخيالية. طبعا هذه القصة تعتبر من، أو هذه الرواية من أكثر الروايات مبيعا في العالم، ولا زالت طبعا رقم قياس. فيما بعد صدرت تسريبات، شنو هي؟ أن أصل هذه الرواية ورقة بحثية لأكاديمي غربي مسيحي قدمها وأثبت أن المسيح تزوج وأنجب، فمنعت منعا قطعيا من الكنيسة، بل هدد بالقتل. ليش الكنيسة منعت هذا الشيء؟ ها ليش؟ إذا المسيح تزوج وأنجب يعني هو شنو؟ بشر، يعني ليس بإله، وكل الكنيسة قامت على أن المسيح هو إله تجل للاهوت في الناسوت. إذا أنت تزعزع هذا الإيمان شو يصير؟ سقطت الكنيسة. فنحن لا يمكننا الاطمئنان إلى صدق هؤلاء الباحثين مع وجود تجارب سابقة وما يدل على احتمالية الكذب. إذا ننظر إلى هذه الجهات الأربعة يندفع أصل الإشكال، يعني أصل اعتماد البحث الأركيولوجي في نفي وجود بعض الأنبياء والشخصيات القرآنية، بل والقصص القرآني. نعم، يبقى الجواب التفصيلي، هل فعلا توجد آثار أو لا؟ أنا أعطيكم إجمالا، نعم توجد آثار، وهناك من جمعها في بعض الكتب وذكرها تفصيلا، المجال لا يسع لسردها. ننتقل إلى الشبهة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. يجي هذا المستشكل يقول أنا أتنزل الآن، سلمت أن ظاهرة النبوة لها حقيقة، ليست أسطورة شرق أوسطية، وسلمت أن الشخصيات المذكورة في الكتب السماوية هي شخصيات لها وجود تاريخي، شخصيات حقيقية. نبقى أمام عقبة مهمة، شنو هي؟ إثبات أنهم أنبياء. سلمنا موجودين، في شخص في التاريخ اسمه إبراهيم، شخص في التاريخ اسمه عيسى، موسى، سلمنا بكلها. كيف نثبت في هذا الزمان نبوة هؤلاء؟ كيف؟ الجواب المعروف والذي يطرح هو أن يقال دليل نبوتهم ماذا؟ ها، المعجزة، صحيح أو لا؟ هذا الجواب الذي يقرر في الكتب الكلامية. عادة يعترض على هذا الجواب بهذا الاعتراض، زين المعجزات احنا شفناها ما شفنا، المعجزة حجة إذا رأيناها، تقول نحن نقلنا المعجزات، يقول إيه أنتم نقلتم، مثل ما شككت في صدق علماء الأركيولوجيا وأنه قد يوجد عندهم دافع للكذب، أنا أقول نفس الشيء، بما أن هذه المعاجز لم تنقلوها إلا أنتم فاحتمالية الكذب واردة، ولذلك لا يمكن أن نبني عليها. طبعا هذا الإشكال مناقش، لكن إحنا ما نريد ندخل في تفاصيل بحث المعجزة بحكم أن الجميع عنده اطلاع على هذه القضية، نريد دليلا آخر، هل يمكننا أن نثبت النبوة دون الدخول في بحث المعجزة أم لا؟ السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه يقول يمكن، ويقول أنا عندي دليل في هذا الزمن هو أقوى الأدلة على الإطلاق. شنو هو؟ يقول أنا في النبوة أعتمد منهج الاستقراء وحساب الاحتمال. زين سيدنا ليش تستعمل هذا المنهج؟ يقول لأنه هو المنهج المعتمد في العلوم التجريبية، العلوم التجريبية من أيام بيكون إلى الآن تستعمل منهج الاستقراء وحساب الاحتمالات، فأنا ألزمهم كما قبلتم بنتائج هذا المنهج في البحث التجريبي كذلك يجب عليكم القبول به وين؟ في بحث النبوة والأنبياء، بل في كل المعارف الدينية، أو ترفضون المنهج فمو تسقط الألوهية والنبوة، شنو يسقط بعض؟ يسقط العلم التجريبي. زين كيف سيدنا تستدل على النبوة بهذا الدليل؟ يقول أنا أجيب لك مثال بسيط، نبدأ بمثال، لو أرسل لك طفل رسالة، طفل صغير يدرس افترض في المتوسط أو في الابتدائي، خلينا نقول في الابتدائي صف ثاني مثلا، وبعث لك برسالة، فتحت الرسالة وجدت هذه الرسالة فيها مضامين جدا راقية، مضامين عظيمة، بالإضافة إلى حسن السبك وجمال العبارة وجودة النظم، رسالة متكاملة من كل الجوانب. شو بتقول؟ بتقول هذا الطفل، هذا الإنسان بهذا العمر، بهذه المواصفات، بهذه الثقافة، لا يمكن أن يكون هو الذي كتب هذه الرسالة. مثل المدرس الآن يعطي، في مدرسين هنا وما في؟ في المدرسين يرفع يديهم، هنشوف كم مدرس. شنو مستحيل يعني؟ بس هالطيب موجود. ها هنا كلهم مدرسين ما شاء الله. زين، مثل المدرس الآن يعطي واجب للطالب، يجي الطالب حل الواجب، بمجرد يشوف الحل والأجوبة والخط يقول مو انت حليت، صحيح او لا؟ تعرف عليه. نفس الشيء انت عندما تقرأ هذه الرسالة بناء على ملاحظة الشخص وصفاته وبيئته، تقول يقينا هو لم يكتب الرسالة، فتستنتج من هذا وجود عامل آخر مساعد على كتابة الرسالة. واضح؟ في أحد عنده اعتراض؟ نطبق هذه القضية على النبوة. إذا نريد تثبيت نبوة النبي المصطفى محمد، يقول أولا نبدأ بتحليل البيئة اللي هي الجزيرة العربية في القرن السادس إلى السابع ميلادي. شنو كانت الجزيرة العربية؟ كانت منطقة فيها قبائل متفرقة متشرذمة متناحرة، قبائل لا تعرف أي شيء عن الحضارة، لا تعرف أي شيء عن المدنية، وأفضل وصف لها وصف الزهراء عليه السلام: وكنتم تشربون الطلق، الماء المختلط ببول الإبل، وتقتاتون القد، يأكلون الجلود، أذلة خاسئين. هذا العرب في ذاك الوقت. فهذه البيئة كانت بعيدة كل البعد عن أي حراك ثقافي علمي عبر بما شئت. هذا واحد، هذه الجهة الأولى تلاحظ. نجي الجهة الثانية، نلاحظ شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشخص ولد في هذه البيئة، زين، هل في حياته شيء مختلف عن أهل عصره؟ لا، ولد في هذه البيئة وتلقى منها، يعني لم يحظى بعناية خاصة، ما تتلمذ على يد أناس، لم يخرج خارج هذه البيئة ويتلقى علوما أخرى، لم يتعلم لغات مختلفة، بل حتى الحراك الثقافي الذي كان في بيئته لم يكن مشاركا فيه. شنو الحراك الثقافي؟ الشعر والأدب، كان بعيد على هذا الجانب، بل كان بعيدا كل البعد عن هذه الأمور. لذلك إذا أردنا أن نقيمه بتقييم مادي بحت سنقول كان إنسانا عاديا. هذا اثنين. نجي للأمر الثالث، ننظر إلى ما الذي جاء به اللي هو القرآن الكريم. بماذا نادى هذا الرجل الذي ولد في هذه البيئة والتي كان بهذه الصفات؟ ما طرحه الرجل يختلف اختلافا كليا عن بيئة زمانه. فإذا تجي في الناحية الدينية، كان ينادي بالتوحيد في بيئة غارقة حتى النخاع في الشرك والوثنى. إذا تجي في الجانب الاجتماعي، نادى بكرامة المرأة ونادى بحقوق المرأة، ونادى بمعاملة المرأة كإنسان في مجتمع كان يضطهد المرأة بل كان يدفنها حية. أصلا المرأة مو فقط كانت ما تملك بحيث ترث، لا، هي كان ينظر لها على أنها ملكية. نجي في الجانب الآخر نجد أنه نادى بالمساواة في مجتمع كانت فيه الطبقية حتى النخاع، كانت فيه العبودية جزءا لا يتجزأ من ثقافته، نادى بالمساواة. إذا ننظر للإطار العام للرسالة نجد أنها بعيدة كل البعد عن البيئة التي ولد فيها. فالآن نجمع الأمور الثلاثة. شو الأمور الثلاثة؟ ننظر ما صدر منه الصادر والصادر منه وبيئة الصدور، فنقول ما صدر منه ليس وليد ثقافة البيئة التي هو منها، بل لا يمكن أو لا يمكن أن تكون هذه الأمور وليدة هذه البيئة. إذن نرجع لقضية الرسالة، نفترض وجود عامل مساعد هو الذي كان السبب في هذه الرسالة التي جاء بها. كان هناك شخص، من هذا الشخص؟ إنسان ملك. نعم، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يناقش قد يقال هذا نبوغ، مثل ما عندنا نوابغ، مثل فلاسفة الأنوار في الغرب، مثل أينشتاين في الفيزياء، هذا نبوغ. والنابغة، طبيعة النابغة أنه يأتي بشيء لم يسبق به. كيف؟ نجيب مثال أينشتاين. أينشتاين نابغة في الفيزياء، صحيح أو لا؟ لكن نبوغه في الفيزياء له مقدمات موضوعية محسوسة. شنو هي؟ أنه درس الفيزياء، أنه عمل سنوات طويلة في البحث في الفيزياء، أنه جالس الفيزيائيين وتباحث معهم، حتى النتائج التي جاء بها لم يبدأ من الصفر، هو بدأ من حيث انتهى غيره. عل النبي صلى الله عليه وآله 40 سنة لم يتعلم، لم يعرف أنه شارك في هذه الأمور، لم يعرف أنه قرأ كتابا، فلا يمكن تفسير القضية بالنبوغ. لماذا؟ لأنه ليس لها مقدمات حسية. بالإضافة إلى أمر آخر، النابغة يأتي بشيء يفوق قومه بقليل، يعني يتجاوزهم بشوي، لكن ما حصل مع النبي مو فقط مجرد تجاوز، لا، بتعبير السيد الشهيد الصدر، ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله كان طفرة في ثقافة الجزيرة العربية. يعني هناك فجوة شاسعة بين ما جاء به النبي وبين الثقافة العربية، وهذه الفجوة الواسعة والطفرة لا يمكن أن تفسر بتفسير مادي لعدم وجود مقدمات موضوعية لها. إذن شنو الاحتمال الذي يبقى؟ احتمال واحد، أن هناك عاملا غيبيا يربط بينه وبين السماء في هذا النبوء. دليل كيف؟ ولذلك تشوف حتى غير المسلمين والمؤمنين لما يتعرضوا إلى هذه الجزئية يتوقف. ويل ديرنت صاحب كتاب قصة الحضارة يقول النبي قام بمعجزة، طبعا ملخص الكلام مضمون، شنو المعجزة؟ أنه في فترة بسيطة جدا 10 سنوات استطاع أن ينتقل بالجزيرة العربية بالثقافة العربية من ثقافة القبيلة البدائية إلى ثقافة الحضارة. قفزة، قال هذه موجودة في الكتاب، وهو إنسان متخصص في كل قصة الحضارة الحضارات السابقة. لا يوجد عندنا قفزة بهذا المكان، دليل على نبوته. فهذا الدليل الاستقراء الاحتمالي هو من أقوى الأدلة التي يمكن الاستدلال بها في هذا الزمن. شنو هي؟ الطفرة التي جاء بها النبي ونقل بها مجتمع الجزيرة العربية. اختم بلفت، نقولنا لما جاء النبي بهذه الرسالة ايش صار المجتمع؟ صارت فيه طفرة، وأصبح المسلمون في فترة من الفترات سادة العالم في وقت كانت أوروبا في عصر يسمى عصر شنو؟ ظلمات، ظلام. ما الذي جرى لنا؟ احنا وين الآن؟ أنا جاوب وانت جاوب. ما الذي جرى لنا بحيث أصبحنا وين؟ في آخر ركب الحضارة. إذا هذا الدين له القدرة على هذه الطفرة السريعة، ليش إحنا الآن عندنا طفرة لكن بالريوس إلى الخلف؟ ليش؟ لأننا تمسكنا بالقشور وتركنا اللباب، لأننا أخذنا من الدين المظاهر وضيعنا الجواهر. هي أساسا هذه المشكلة. الإمام الحسين عليه السلام في خروجه من مكة أشار لها وين؟ قال الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم فإذا محص بالبلاء قلت دنيا. أشار لهذه من يخطب في الناس يوقظهم. شنو الدين؟ جوهر الدين ما هو؟ من حقك تسألني هذا السؤال، ما هو جوهر الدين؟ جوهر الدين هي المبادئ التي نادى بها الحسين عليه السلام، هذا جوهر الدين. جوهر الدين ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب إصلاح. أن لا يكون الإنسان مفسد، أن لا يكون الإنسان أشر بطر ظالم، بل يكون ماذا؟ شنو يكون؟ لا مصالح، يكون مصلح. أن يكون كل إنسان منا مصلحا، وأن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ما تنفع لما تكون صالح، صالح ما بتغير المجتمع. متى يتغير المجتمع؟ إذا كان كل منا مصلح. هذا جوهر الدين. جوهر الدين يرفعه الحسين عندما يقول وهيهات من الذلة. هذا جوهر الدين. مبدأ العزة أن يكون الإنسان عزيزا معتزا بما عنده، هذا جوهر. جوهر الدين أن يكون الإنسان باذلا في نموذجه، موطئا على لقاء الله نفسه. شنو يعني؟ يعني أن يكون الإنسان مستعدا للتضحية بكل ما يملك حتى بوجوده في سبيل مبادئه. هذا الدين هو هذا. إحنا ابتدينا في مقابل الإصلاح باللامبالاة كل الناس، ها حالة اللامبالاة جالسة تتسع شيئا فشيئا. ما صار الإنسان عنده حرص على الإسلام، يقول لك ما لي شغل، زين قضية مشكلة في المجتمع، تعال شاك، لا ما لي شغل، أنا ما أتدخل. العزة استبدلناها بالذلة وبالانهزامية، انهزامية في كل شيء حتى في المجال الفكري. صار الإنسان يخجل من دينه، من معتقده، من فكره. صارت عندنا حالة تراجع في كل شيء. الناس تتقدم للأمام، احنا تراجع للوراء. ما عندنا أي قابلية التضحية. لا، صرنا نفسي نفسي. هذا المرض الذي واجهه الحسين عليه السلام في مكة. الحسين كان يرفع هذه المبادئ. تعرف شنو جاوب الحسين؟ قالوا له الحج أحسن من الحج. بل بعضهم تجرأ ونصح الإمام الحسين بهذا. قال أنت خلص الحج وبعدها فكر. ليش؟ في نظرهم أن الحج أهم من هذه. الحسين قطع حجه من هذه جهد يبين. صحيح هذه شعائر دين، لكن الدين له مبادئ عليا هي جوهر الدين. هذه شريعة، ذاك الدين، دين الذي يريده الله. لماذا بعث الأنبياء؟ ليقوم الناس بالقسط. هذا إصلاح، تغيير. في ذاك الوقت المرض بدأ من ذلك. قالوا احنا سنحرم. لذلك الحسين أشار الله حجي أنا ليس فيها، أنا عندي مبادئ عليا أرفعها في كربلاء هي ستكون حجي في هذا العام. ورحم الله ذاك الشاعر يقول حجي ما هو بالحاج، أنا حجي يوم عاشور وجسمي الكعبة والحجر، نحري المنحور وحجر النبي إسماعيل، ذبح أكبر المبرور وما مبيت بمنا برض الغاضرية. أكمل الحسين عليه السلام خطبته، ثم طاف بالبيت. الناس يلبون لبيك اللهم لبيك، لكن الحسين عنده تلبيات أخرى بلسان حاله. شي يقولها؟ لبيك يا رب قتل رجالي، لبيك يا رب بذبح أطفالي، لبيك يا رب بسبي نسائي. كل هذه الأمور فداء لهذه المبادئ. بعد خلنا نفصلها. لبيك يا رب بحجر أبي الحتوف على جبهتي، لبيك يا غاب بالسهم المثلث. بعد لبيك يا غاب بشمر يجلس على صدري، لبيك يا غاب برأسي يرفع على رمح طويل. أين المنادي حسين؟ لبيك يا ربي عن جوارك أنا ما أطرق. يلا صوتك يصل إلى كربلاء في هذه الليلة. لبيك عن جوارك ربي أنا ما أطرق. لبيك يا ربي يذبحون رجالي وضال ما أفرق. لبيك يا ربي يذبحوني وقلبي من الظما ما أمرق. يقول الحسين هاوي الحسين، لبيك أنا خايف وكل الناس مامونة. لبيك يا رب وتقبل نسكي ونعمه، لبيك وقبل تلبياتي بذبحة الأطفى. لبيك تحملها، لبيك حتى الشمر يصعد صدري بلنعة. لبيك نحري النحر وجسمي يدوسونه.
أشم تربتك أطوف حضرتك أكحل عيني بالقربة السنية، أصد صوب النمر أزور للقمر قمر على